بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصلنا إلى بعض الموارد التي تقديم المسند فيها كاللازم، وقلنا أن التقديم صار في هذه الموارد كاللازم لأن عادة العرب جرت على الاستعمال هكذا، على هذا الاستعمال دائما مع تقديم المسند إليه، فصار كاللازم، لا أن خلافه ليس بجائز وخلاف القياس، لا، لم يصل إلى درجة أن يكون هو القياس وما سواه مخالفا للقياس، لا، ولكن قاعدة غالبية غالبا هكذا. وهو في موردين: المورد الأول تقوية الحكم بالكناية، تحكم على شخص بحكم وتريد أن تقوي هذا الحكم بالكناية. ما هو المراد بالكناية؟ كما سيأتينا في علم البيان، المراد بالكناية هو إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. بمعنى مثلا تقول، هذا مر علينا سابقا هم لفظ الكناية هم شرحناها، مثلا أنا أقول افرضوا زيد، ما أدري، هذا المثال المعروف، طويل النجاد، يعني حمائل سيفه، حبل سيفه طويل، هذا طول حبل السيف، حبل غمد السيف، هذا الحبل طوله ما هو أو بهالتعبير ما هو سبب طوله؟
طول زيد.
طول زيد، الشخص الطويل يخلي له حبل طويل أيضا، ومعقول السيف يبويها، يعني الحبل يكون قصير، فالشخص الطويل أو طول الشخص يسبب أن يكون الحبل طويلا، ونحن أطلقنا السبب ولا المسبب؟
المسبب
اللازم، المسبب هو اللازم والسبب هو الملزوم هو المتبوع، فأطلقنا اللازم وأردنا الملزوم طول الشخص. يوم اللي نقول زيد طويل النجاد نقصد زيد طويل، ولكن أطلقنا لازمه، يعني مسببا من مسببات طوله، وأردنا طوله. كذلك مثلا زيد كثير الرماد، هذا كثرة الرماد أمام بيت الشخص مسبب عن شنو؟ عن كرمه، عن كثرة طبخه وكرمه وكثرة ضيافته، وأطلقنا اللازم المسبب وأردنا الملزوم وهو السبب. سبب الكرم أو سبب العفو كثرة الرماد هو الكرم وكثرة الضيافة، فهذا المراد بالكناية. إنزين، الحين في مقامنا الحين الكلام مو عن الكناية، ولكن المصنف يريد أن يقول إذا حكمت بحكم وأردت أن تقويه بالكناية فقدم المسند إليه. حكمت بحكم وتريد أن تقويه بالكناية قدم المسند إليه. طبعا هذا في لفظين فقط، مو دائما كل حكم أردت أن تقويه بأي كناية، لا، في الكناية بلفظين، لفظة مثل ولفظة غير بس. فتقوية الحكم بالكناية بلفظ المثل أو بالكناية بلفظ الغير، هل لفظين إذا أردت أن تكني بهما عن شيء آخر، يعني تجعلهما هما الملزوم هو اللازم وتطلقهما وتريد ملزومهما فتكني بهما عن شيء آخر لتقوي حكما، هذا الغرض يسبب تقديم المسند إليه. مثالا حين نجيب على المثال يتضح إيش قاعد نقول إحنا، كقولك مثلي لا كقول الإمام عليه السلام مثلا مثلي لا يبايع مثله، أو كقولك مثلك لا يبخل، مثلك لا يبخل، هذه الكلمات مثلي لا يبايع مثله مثلك لا يبخل، هذه الكلمات أطلقت وأريد شنو ملزومها، يعني أطلقنا اللازم وأردنا الملزوم. شلون أطلقنا اللازم وأردنا الملزوم؟ يقول الحكم الذي نفيته عن الشخص وقلت مثلا مثلك لا يبخل، هذا الحكم هل هناك مثل في الحقيقة، شخص مماثل لهذا تريد أن تنفي عنه هذا الحكم؟ افرض قاعد خاطب زيد تقول له مثلك، من تقصد بمثلك؟ هل هناك شخص اسمه عمرو مثلا يماثل زيدا وتريد عمرو تقول ترى عمرو لا يبخل، هل هذا هكذا أم حينما نقول مثلك لا يبخل؟ لا يوجد شخص معهود في ذهننا أن هذا الشخص المعهود هو مثل مماثل لزيد وله صفة وصفته أنه لا يبخل، لا ماكو شخص معهود بيننا وبين المخاطب. بعبارة أخرى لا نقصد مماثلا خاصا لزيد، لا مثلك بنحو عام. فإذا مثل زيد بنحو العموم بنحو القضية المهملة لا المعينة بشخصين ولا الشاملة للجميع، لا بنحو القضية المهملة مثلك لا يبخل، إذا نفينا الحكم عن مماثلي زيد فالحكم عن زيد ينفى. ليش ينفى؟ شنو الرابط بين أن أنا أنفي البخلة عن مماثل زيد وبين أن أنفي البخلة عن زيد؟
يعني المماثل لزيد مماثل له في شنو؟ في هذه الصفة اللي هو مشترك فيها مع زيد
يعني تبي تقول أنه يقصد المماثل لك في الجود لا يبخل، يعني تبي تأخذ الجود مثلا في ذهن المتكلم.
إيه يعني هو مماثل لزيد في شنو؟
لا لعل يقول مماثل زيد في مقامه في سلطانه لا يبخل، بس ناقص لك الصفة هذه، أنت عندك سلطان وعندك جاه وعندك مثلا أمير للبلاد وإلى آخره، عندك صفات حسنة باقي بس أنك بخيل، فمو لازم نأخذ الجود، يعني مو دائما الجود في ذهن المتكلم. يقول الجواد الذي بمنزلتك من الجود لا يبخل، وأكيد جواد وأنت كأنه تسلم بأنه جواد، فكيف تقول أنه لا يبخل؟ يصير كأنه قضية واضحة، أكيد إذا أنا جواد ما أبخل بعد، فالجود ما يصح نأخذه. فشنو الرابط يصير؟ مثلك في مقامك، يعني من هو في مقامك، لا من هو جواد مثلك كريم مثلك، لا من هو في مقامك في درجتك في شأنك لا يبخل. فنفينا البخل عن مماثلي زيد من في درجته، افرض مثلا 10 عند مماثلين، نفيت الحكمة نفيت البخل عن 9 وهو العاشر، زيد هو العاشر نفيته عن 9. إنزين كيف يدل هذا الكلام نفي البخل عن 9 يدل على نفي البخل عن زيد؟ هذا سؤالنا. يقول المصنف التفتازاني يعني حينما لم يكن هناك مماثل مخصوص معين في ذهن المتكلم نفي البخل كأنه لا يجد له محلا. يقول نفيتني عمن؟ هذا الحكم الذي نفيته هذا البخل المسكين، يقول نفيتني عمن؟ مثل زيد مو بالك أحد معين، عام خالد باكر مو بذهنك أحد معين، وين أروح أنا عمن أنفى؟ فنفس عدم وجود محل لهذا الحكم يقتضي أن الحكم شنو يحمل على نفس زيد، لأن ذهن المخاطب يبحث ذهن هذا زيد اللي قاعد يخاطبونه يبحث يقول منو يقصد بمثلي؟ هل يقصد زيد؟ هل يقصد عمرو مثلا اخي؟ هل يقصد خالد ابن عمي؟ هل يقصد مثلا ما ادري بكر صديقي؟ ما حد من هذيل يقصدهم. فهل موارد كلها منفيه لان القرائن لا تعينها؟ فمن يقصد؟ بالنهايه حينما لا يجد محملا لهذا الحكم يحمله على نفسه المخاطب. حينما تقول مثلك لا يبخل بمعنى أنك أنت لا تبخل، هذا اللي يقصد أنا، أنت لا تبخل. فنفي البخل عن مماثلي زيد هذا لازم، ونفي الحكم عن نفس زيد ملزوم. أطلقنا اللازم وهو نفي الحكم عن أصدقاء زيد، وأردنا الملزوم وهو نفي الحكم عن زيد. شنو وجه الملازمة بينهما؟ شنو ليش هذا لازم ذاك ملزوم؟ ليش مو العكس؟ اللازم هو الشيء المسبب، هو الشيء الذي يأتي في الرتبة الثانية. الملزوم هو الذي في الرتبة الأولى، في الرتبة السابقة. مثلا أقول الحرارة لازم النار مثلا، يعني شنو؟ يعني إذا وجدت النار في الرتبة الأولى هذا ملزوم، لازمه وجود الحرارة. فالحين في كلامنا في مقامنا نفي الحكم عن مماثل زيد هذا اللازم في رتبة ثانية، رتبته في الرتبة الأولى نفي الحكم عن نفس زيد. هل بين هذين الأمرين ملازمة بحيث إذا نفينا البخل عن زيد يسبب مثلا نفي الحكم عن مماثل زيد؟ وين الملازمة؟ ليش؟ شو الملازمة بينهم؟ يعني حتى يكون كناية، حتى تتحقق الكناية لابد أن تكون هناك ملازمة، وما نطلقه يكون ملزوما وما نريده يكون لازما، أو عفوا بالعكس، ما نطلقه يكون لازما وما نريده يكون ملزوما. واضح؟ وين اللازم والملزوم هني؟ عندنا الكناية إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. اللازم مثل شنو؟ كثرة الرماد. الملزوم الكرم. الكرم سبب كثرة الرماد، وليس كثرة الرماد سبب شنو؟ الكرم. فهذا سبب الكرم هو السبب وهذا هو المسبب. جيد. الحين أنا في محل كلامنا نقول مثلي لا يبايع، أو خلني بالحين لأن هني هذا المثال عندك مرتين مثلي يمكن يصعب عليكم، مثلك لا يبخل هذا المثال الأسهل، مثلك لا يبخل. قلنا أن هذا لا يوجد له مصداق، هذه كلمة مثل محدد، لا يوجد له مصداق محدد فيحمل
على المخاطب. هذا بيان.
هذا البيان واضح، ولكن هذا البيان هل يبرر كونه كناية عن المخاطب؟
نحن نبي الكناية. شنو ضابط الكناية؟ إطلاق لازم وإرادة ملزوم. يعني أنا أطلقت المثل، هذا لابد أن يكون شنو؟ لابد أن يكون لازما. وأردت المخاطب، هذا لابد أن يكون ملزوما. هذا لازم حتى تتحقق الكناية. الكنائية متقومة بهذا، أن إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. هل الكناية تصدق هنا؟ هل عدم البخل من مماثل زيد لازم لعدم البخل لزيد، ثبوت عدم البخل لزيد؟ هل بينهما ملازمة؟ لا، شوفوا النبي ملازمة بين عدم بخلي مماثل زيد هذا الملزوم، سببه هذا اللازم عفوا، سببه عدم بخلي زيد. هل إذا أنت ما كنت بخيل مماثلوك ليسوا بخلاء لأنك لست ببخيل؟ هل هذه الملازمة موجودة؟ بما أنك أنت لست ببخيل فمماثلوك ليسوا ببخلاء.
موجودة سيد.
شلون؟
لأنه مماثل.
لأنه مماثل، يعني أنا السبب في أنه لا يكونون بخلاء؟
لا، السبب المماثل.
المماثلة، فكلاهما معلولان لعلة واحدة. للصفات التي نشترك فيها، أنا لا أبخل وأنت لا تبخل، والعلة المشتركة بيننا الصفات التي لدينا، المقام، الجاه، الوجهة الاجتماعية اللي تعبر. فالملازمة بنحو شنو؟ معلولين لعلة واحدة. بخلاف هني لا، علة ومعلول، هناك لا، معلولين لعلة واحدة. فبين المعلولين، هذا معلول للعلة وهذا معلول آخر للعلة، فبينهما ملازمة. وملازمة تكون الملازمة بين العلة والمعلول دائما. قد تكون نفس هني يطلقون الكناية ويريدون الملازمة التي بين المعلول، بين معلولي علة واحدة. العلة ما هي؟ الصفات اللي تقتضي عدم البخل، هذه علة عدم البخل. المعلول الأول ما هو؟ عدم بخل مماثلي زيد. العلة المعلول الثاني عدم بخل زيد. فننتقل من معلول إلى معلول آخر بالكناية. فثبت أن المتكلم أطلق المثل وأراد المخاطب، وقلنا هذا وجهه ما هو؟ أن ذهن المخاطب حينما لا يجد مصداقا لهذه الكلمة، كلمة مثل، يحملها على نفسه. يوم اللي يقول لك مثلك وماكو مثلك في العالم، يعني أنت بعد افرض ماكو مثلك في العالم، يعني أنت، فيحمله على نفسه. ونقطة ثانية، أن هذا الحمل، حمل المثل على نفسه، هذا من باب الكناية. هل ضابط الكناية ينطبق عليه؟ نعم ينطبق، لأنهما معلولين لعلة واحدة فبينهما ملازمة، فلا مانع من أن يقال أن هذا يفهم بالكناية، بإطلاق الملزوم وإرادة، بإطلاق اللازم وإرادة الملزوم. وكذلك في كلمة غير، غيرك لا يجود، غيرك لا يجود، نفس المطلب. شلون يصير؟ بس شوي في بعض الحيثيات مختلفة. غيرك لا يجود،
يعني خصوصا من جهة المماثلة،
لا ماكو مماثلة هناك مثلك لا يبخل مو كان في مماثلة يعني في مغايرة بالعكس
مغايرك هو الملزوم المخاطب هو الملزوم
والملزوم يعني بيقول أن أنت اللي لا تكرم الضيف يوم اللي تقول غيرك لا يكرم الضيف غيرك لا يجود يعني أنت ما تجود ولا بالعكس بيقول أنت الذي تجود فقط
نعم بيقول
فشلون يصير فيصير المعنى الذي يريده عكس المعنى الذي أطلقه فشلون يصير خلنا نقرأ العبارة تأملوا فيه شلون نقدر نعدل المسألة قال إيه نعم ومما يرى تقديمه أي من المسند إليه الذي يرى تقديمه على المسند كاللازم قلنا ليش كاللازم لأنه تقديم مثل مثلك لا يبخل مثلي لا يبايع مثله تقديم كلمة مثل هل هو لازم يقول لا هذا تقديمه كاللازم يعني جرت عادة العرب أنهم حينما يريدون هذه الكناية يطلقون الحكم على مثل المخاطب ويريدون المخاطب مثلا عادة كلمة المثل يقدمونها هذه عادتهم هذه طريقة لاستعمالهم لكلمة مثل أي أن تقدم كاللازم لفظ مثل وغير إذا استعملا على سبيل الكناية في نحو مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود واتضح ليش كناية لأنه أطلق المثل وأريد أريد الشخص نفسه بمعنى أنت لا تبخل وأنت تجود أنت لا تبخل أطلقت المثل وأردت ملزومه وهو أنت وأنت تجود هذا شنو ملزوم غيرك لا يجود هذا اللي قلنا شلون يصير ملزوم أطلقنا اللازم وهو غيرك لا يجود كيف يكون ملزومه أنت تجود
لأن غير مماثل هنا كانت العلة بين المعلولين المماثلة
نعم
هني العلة معلولين ولكن العلة غير هي
المغايرة يعني
مغايرة.
فشنو يصير يعني أطلق الحكم على مغايره
إيه فلازم ثبوت الحكم للمغاير
فإيه يعني نفى أو إيه خلينا نقول هكذا نفى الحكم عن مغايره لازمه أن يثبت له نفسه إيه نعم نعم هذا يعني غيرك لا يجود نفيت اللازم هو نفي الحكم عن مغايره نفي الجود يعني الحكم نقصد الجود مو لا يجود الجود نفينا الجود عن مغاير زيد هذا اللازم ملزومه أن زيدا يجود أنت تجود بمعنى أنت لا تبخل وأنت تجود من غير إرادة تعريض بغير المخاطب يقول هذا مو كلامه في غير المخاطب ماكو شخص معين في ذهن المتكلم يقول ذاك الغير اللي معهود بيني وبينك أريد أن أعرض به مثلا أتكلم عنه قاعد نستغيبه ذاك الغير لا يجود هل هناك غير معين في ذهن المتكلم لا قاعد يتكلم عن قضية مهملة غيرك بنحو القضية المهملة لا مصداق له أصلا في ذهن المخاطب هذه كلمة غير لا مصداق لها في ذهن المتكلم ولا في ذهن المخاطب يعني اثنين هم فاهمين على بعض أن هذا ما له مصداق فلذا يحمله على نفسه إذا كان له مصداق كان يحمله على مصداقه ما كان يحمله على نفسه من غير إرادة تعريض بغير المخاطب بأن يراد بالمثل والغير إنسان يعني معين آخر مماثل للمخاطب أو غير مماثل، بل المراد نفي البخل عنه عن المخاطب نفسه على طريق الكناية. لأنه شلون الكناية؟ بين لنا الكناية، بيناها إحنا شلون تصير الكناية. لأنه إذا نفي عمن كان على صفته من غير قصد إلى مماثل، يعني ماكو أحد مماثل لي في ذهن المتكلم، فنفى الجود أو نفى البخل مثلا عن من؟ ماكو أحد معين، فقط عن مثلي. ويوم اللي نروح ندور على مصداق المثل ما نحصل له مصداق. على نفي عمن أو نفى عمن كان على صفته من غير قصد إلى مماثل لازمه نفيه عنه، يعني يستلزم نفيه عنه. و إثبات الجود له هذا معطوف على نفيه عنه، يعني نفي البخل عنه وإثبات الجود. يوم اللي تنفي عن الشخص البخل تثبت له الجود بالنهاية، هذا عطف تفسير، يعني نفي البخل بمعنى إثبات الجود للمخاطب. أو عفوا لا، هذا مو عطف تفسير، هذا ناظر للمغايرة. يقول وإثبات الجود من غير قصد إلى مماثل لازم نفي البخل عنه. أما في المثال الثاني مثال غير، غيرك لا يجود، وإثبات الجود له للمغاير، أو عفوا إثبات الجود للمخاطب بنفي الجود عن غيره، غيرك لا يجود. هذا في المثال الثاني،
هذا اللازم الثاني
نعم. يعني قوله من غير قصد إلى مماثل لازم نفي البخل عنه، هذا في المثال الأول، ولازم إثبات الجود له، هذا المثال الثاني. مع اقتضائه محلا، يعني شنو مع اقتضائه محلا يقوم به؟ يعني بالنهاية حينما لا تريد بالمماثل مصداقا، المتكلم لا يريد أي مصداق، مو في ذهن أي مصداق، ولا بالمغاير يريد أي مصداق، ما قاعد يتكلم عن شخص معين أو أشخاص معينين، لا ماكو في ذهن أي مصداق، فقط أطلق اللفظة غير. وحمل على هذه الكلمة، هذه اللفظة حمل عليها شنو؟ عدم البخل أو ثبوت الجود مثلا. بالنهاية هذا عدم البخل أو ثبوت الجود يمكن أن يطرأ على لا مصداق، على ما لا مصداق له، ولا يحتاج إلى محل يحمل عليه، يحتاج إلى محل. تقول عدم البخل ثابت لي هذا الشخص، بالنهاية عين لي شخص، منه تقصد؟ ما يصير ما تقصد أي أحد، تقول مثلك وما تقصد أي مصداق. فهذا مقصوده مع اقتضاء هذا، يعني هذا إثبات الجود أو نفي البخل، هذا يقتضي محلا يقوم به، بالنهاية يحتاج موضوع إلى مصداق، هذا محمول للقضية ويحتاج إلى موضوع، والموضوع لا بد له من مصداق حتى يأخذ هذا المحمول. وإنما يرى التقديم في مثل هذه الصورة هذا مطلب ثاني، مع اقتضائه محلا يقوم به، نقطة، انتهى شرح الكنائية. شلون صار كناية وشلون صار لازمه شنو أو ملزومه إثبات الجود للمخاطب؟ إيش معنى المخاطب؟ ليش مو جار المخاطب مثلا؟ يقول حينما لا يوجد مصداق فالمخاطب يحمله على نفسه. يوم اللي ما يحصل أي مصداق، لا جارة ولا صديقة ولا أخو ولا أبو، ما يحصل أي مصداق لهذا الموضوع، يحمله باقي في العالم بس هو، صحيح ولا لا؟ جميع المصادق ينفيها، باقي هو المحتمل، فيحمله على نفسه. فهذا وجه الكنائية، اتضح. يقول ليش عبرت بأنه كاللازم؟ هذا ذكرنا في البداية. قال وما يرى كاللازم. ليش كاللازم؟ ليش مو لازم؟ ليش مو جائز؟ يقول وإنما يرى التقديم في مثل هذه الصورة كاللازم لكونه أي التقديم أعون على المراد بهما أي بهذين الترتيبين مثلك لا يجود أو مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود. هذان الترتيبان المقصود منهما ما هو؟ ليش عبرت بهكذا؟ ليش ما قلت أنت ينبغي أن لا تبخل؟ ليش مباشرة ما خليت الحكم على المخاطب؟ ليش بطريق الكناية بينت أن المخاطب ينبغي أن لا يبخل؟ مرة أنا أقول لك يا فلان ينبغي أن لا تبخل، أخاطبك صراحة، ومرة أي بطريق الكناية أقول، ما أقول أنت لا تبخل، أقول مثلك لا يبخل. وين إذنك يا جحا على تعبيرهم، بطريق غير مباشرة أقول أنت لا تبخل أو لا يليق بك أن تبخل. ليش هذا الطريق غير المباشر؟ شنو سببه؟ ليش؟ أبلغ من التصرف. نعم، الكناية كما سيأتينا في علم البيان أبلغ من التصريح، لأن دائما يكون كالتعليل، كالتعليل للمطلب الذي تريده. لأن تذكر اللازم، فاللازم دائما كالتعليل لملزومه.
بس ليش كاللازم؟
كاللازم هني يقصد كالواجب، يعني مو اللازم اللي نقصد لازم وملزوم، لا واجب.
حرف الكاف ليش مو؟
لأنه مو واجب، هذا اللي بيناه في بداية المطلب الحين يبينه مرة ثانية. مو واجب أن تقدم المثل، تقدر تأخر يقول لا يبخل مثلك يا زيد، لا يبخل مثلك، خلاص يصير عادي. ولكن قلنا أمس، قلنا واليوم في بداية الدرس قلنا هذا استعمال دارج على لسان العرب، هكذا استعمل العرب، هكذا اعتاد أن يستعمل إذا أراد تقوية الحكم بطريق الكناية بكلمة مثل، بكلمة مثل أو كلمة غير، هالكلمتين يقدمهما. ليش تقدم يا أيها العرب؟ أنا متعود كذي أقدم، ماكو سبب خاص يعني. فهناك عادة من العرب أن يقدم كلمة مثل وكلمة غير عند التركيب الكنائي هذا، لكونه أي تقديم أعون على المراد بهما، يعني التقديم يعينك على ما تريد. ما نريد بهذين التركيبين هو شنو؟ نفي البخل بنحو بليغ، لأن الكناية أبلغ من التصريح، ونحن استعملنا طريق الكناية لننفي البخل عن هذا الشخص بنحو أبلغ. فالبلاغة نفي البخل مطلوبة عندنا. هذا التقديم بما أن فيه إشارة إلى اهتمامك بهذه الكلمة وتقويتك لهذه الكلمة تزيد المبالغة في الكلام، فالتقديم يزيد المبالغة المستفادة من الكناية. عندنا كناية، الكناية هي بنفسها أبلغ من التصريح، تقديمك لللفظ الكنائي يزيد المبالغة ضعفين. فلذا قال لكونه، يعني لكون التقديم أعوان على المراد، يعني يعينك على ما تريد. أنت تريد المبالغة، قدم حتى المبالغة تزداد ويكون التقديم أعوان على المراد بهما، أي بهذين التركيبين، لأن الغرض منهما يعني المراد بهما ما هو؟ إثبات الحكم بطريق الكناية التي هي أبلغ من التصريح، والتقديم لإفادته التقوي، يوم لتقدم الشيء يعني هذا شيء تريد أن تقويه، تريد أن تهتم به، لإفادته التقوي يعينك على ذلك، على هذه المبالغة، أعون على إثبات الحكم بطريق المبالغة. هذا في مثل وغير. وقلنا أن المراد بهذا المورد هو تقوية الحكم بالكناية بكلمتين مثل وغير، خصوصا الكلمتين، مو مطلق الكناية، خصوصا الكلمتين. العرب هكذا استعملهما، دائما قدمهما. هنا كلمة ثالثة أيضا فيها خصوصية تقتضي التقديم، وهي كلمة كل. كلمة كل هذه كل إنسان حيوان ناطق مثلا، هذه كلمة كل التي تأتي في الجمل ويراد بها العموم. لها حالتان، هذه الكلمة لها حالتان. مرة أنا أقول كل أصحابي لم يأتوا، هذه جملة كل أصحابي لم يأتوا، ومرة أقول لم يأتي كل أصحابي، شو الفرق بينهما؟
في الأولى كلية والثانية جزئية.
إيه نعم، في الأولى سالبة كلية، هذا المتبادر منا حتى احنا نفهم هكذا، نفهم يتبادر الى اذهاننا من الاولى كل اصحابي لم ياتوا انها سالبه كليه، وفي الثانيه يتبادر الى ذهننا لم ياتي كل اصحابي سالبه جزئيه، يعني الكل منفي، بعضهم جاء ولكن كلهم هذا الامر لم يتحقق ان ياتي كلهم. فإذا أردت السالبة الكلية في جملة منفية مسورة بكل، كل هالشروط لازم تكون مسورة بكل، لأن كلامنا في كلمة كل فقط والجملة منفية، وأنت أردت عموم النفي لا نفي العموم، فرق بين عموم النفي وبين شنو نفي العموم، شنو عموم النفي؟ سالبة كلية، يعني النفي عام منفي، هذا الحكم منفي عن الكل، هذا يسمونه عموم النفي. ومرة تقول لا نفي العموم، يعني هذا الحكم ثبوته للجميع منفي ولكن للبعض قد يكون ثابت. ففي كلمة كل، إذا أردت نفي العموم سلب العموم، أو عفوا عموم السلب عموم النفي، لا بد أن تقدم كلمة كل، لا بد أن تقدم كلمة كل. أما إذا لم ترد مثلا عموم السلب، أو عفوا إيه نعم شو اسمه إيه سلب العموم، إذا أردت سلب العموم فلا يجب أن تقدم كلمة كل، تقدر تأخرها عادي. وقيل وقد يقدم المسند إليه المسور بكل على المسند المقرون بحرف النفي، يعني كلامنا في الجملة في خصوص الجملة المنفية المسند المقرون بحرف النفي،
الشرط هنا لازم يكون مقرون بحرف النفي.
إيه لأن كلامنا في الجمل السالبة، لأن كلامنا في الجمل السالبة، فلا بد أن المسند يكون شنو منفي، يكون فعل منفي أو مسند منفي. المسور بكل على المسند المقرون بحرف النافي، ليش تقدمه؟ لأن هذا المسند إليه دال على العموم، أي على نفي الحكم عن كل فرد من أفراد ما أضيف إليه لفظ كل، يعني عموم السلب، عموم السلب لا سلب العموم، عن كل فرد هذا الحكم منفي سالبة كلية، نحو كل إنسان لم يقم فإنه يفيد نفي القيام عن كل واحد من أفراد الإنسان، بخلاف ما لو أخر نحو لم يقم كل إنسان فإنه يفيد نفي الحكم عن جملة الأفراد، يعني يأخذ المجموعة هذه يقول هذه المجموعة لم يثبت أنهم لم يجيئوا، سالبة جزئية، بعضهم لم يجئ،
خلاف ما لو أخر كل،
أخرت كلمة كل نعم مع المتصل بها بعد نعم، لم يقم كل إنسان فإنه يفيد نفي الحكم عن جملة الأفراد، يعني عن مجموعة الأفراد لا عن كل فرد فردين، فالتقديم يفيد عموم السلب وشمول النافي، والتأخير لا يفيد إلا سلب العموم ونفي الشمول. وأما تأخيره، هذا تمام الكلام في تقديم المسند إليه، تأخير المسند إليه يقول نحيل البحث عن تأخير المسند إليه إلى تقديم المسند، إلى بحث تقديم المسند، لأنك إذا قدمت المسند لازمه أنك أخرت المسند إليه بعد. فنبحث مرة واحدة هناك في محله. إيه نعم، هذا قيل مو للتضعيف، لأن هذا المتبادر يقولون عبر يعني المحشي هكذا عبروا أنه عبر الخطيب القزويني بقيل لأن هذا الكلام ما له دليل مقنع، بالوجدان نحس به ولكن دليل نجيب لك ما عندنا دليل، ولذا قال قيل هكذا لا طالبني بدليل، يعني هذا اللي نفهمه بعد. هو الوجدان عندنا دليل، عندهم يمكن مو دليل، يعني كمثلا نفس شلون اثبتنا الكنايه نقول هذا نفيه لازمه، يعني سلسله مراتب علل ولوازم وملزومات، يقول ماكو هذا، مجرد كان عاده من العرب انه اذا قدم يريد سلب العموم، عموم السلب، اذا اخر يريد سلب العموم، هذا عاده من العرب، وهكذا احنا اخذناه كابرا عن كابر وواحدا تلو الآخر، أخذناه من العرب، ولكن سبب علمي مقنع ما لا يوجد، حيث يقول شنو سبب الفرق بينهما، الوجدان دليل ولكن ما يبرر الفرق بين التعبيرين. ليه يرجع السؤال، ليش وجدانك يرى أن هذا لسلب العموم وذاك لعموم السلب؟ ليش وجدانك يرى هذا؟ عندك سبب للوجدان؟ ما عندنا
هذه الألفاظ إذا تركبت بهذه الكيفية تدل على هذا المعنى.
يدري ليش تدل؟ ما في سبب في الكناية، قلنا ليش يدل، قلنا ليش كلمة مثل نطلقها وتدل على الشخص، لأنه لا يوجد مصداق ولازم نفي الحكم عما لا مصداق له إثباته للمخاطب، بينا المراحل اللي نصل بها إلى المطلوب. أما هني ما تقدر تبين مراحل، تقول هذا إذا قدمته يصير كيت كيت كيت، مراحل، مرحلة أولى ثانية ثالثة ينتج مثلا عموم السلب، إذا أخرته مثلا ينتج سلب العموم، ما عندنا، بس كذي بالوجدان نراها كذا. ولذا عبر بقيلة، هذا قيلة مو للتضعيف، لأنهم الظاهر متفقين على هذا المدلول. هذا تمام الكلام في أحوال المسند إليه، والآن يذكر بعض الملحقات بهذا الباب، باب أحوال المسند إليه. من هذه الملحقات وضع الضمير مكان الاسم الظاهر، بعض الأحيان يناسب أن تأتي بضمير ولكن تأتي في مكانه باسم ظاهر، تغير تخالف ما هو مقتضى ظاهر الحال، وبعض الأحيان بالعكس المقام يقتضي أن تأتي باسم ظاهر ولكن تأتي بضمير بالعكس. ومن الموارد الملحقة بأحوال المسند إليه هو باب الالتفات والأسلوب الحكيم والقلب والتصرف في الدلالة على التحقق، هذه أبواب كلها ملحقات بالمسند إليه. بعد ذلك يدخل في أحوال المسند. فالآن نأخذ وضع المضمر موضع المظهر، مطلب سهل ما عنده شيء، نضع الضمير في محل، هذا مر علينا سابقا، أن نضع الضمير مع أنه لا مرجع له، حينما لا يوجد مرجع للضمير لابد أن تأتي باسم ظاهر، فإذا في هذا الموضع أتيت باسم مضمار بضميرين. ليش؟ بعض الأحيان نرى أن العرب يأتي اللي سميناه هناك شنو التقدم الحكمي، قلنا هو مو متقدم، والمناسب أن تأتي باسم ظاهر، ولكن العرب هكذا استخدم في هذا الموضع الذي لا يوجد مرجع للضمير، جاء بالضمير. إيه نعم، في باب ربه وفي باب نعمة وفي باب ضمير الشأن، هذه الموارد الثلاثة. نعم، في هذه الموارد يكون الضمير قد أتى في موضع الاسم الظاهر. شنو السبب من هذا الوضع، وضع المضمر موضع المظهر؟ يقول يمكن المطلب في ذهن المخاطب. ليش يمكن؟ لأنك حينما تأتي مثلا ربه، تقول ربه رجلا مثلا، حينما تقول ربه والمخاطب لا يجد لهذا الضمير مرجعا، هذا الإبهام شنو الإجمال اللي في الكلام يخليه يلتفت إلى كلامك، إلى مقصودك، شنو تقصد بهذا الضمير؟ أنا ما فهمت من هو مرجع هذا الضمير. هذا الضمير الذي لا مرجع له يشغل بال المخاطب، فإذا أتيت بمرجع الضمير بعده ربه رجلا، واتضح أن هذا الضمير يرجع إلى مثلا متأخر، إذا كان كذلك وبعد انتهاء كلامك تبين مرجع الضمير، هذا يكون مستقر في ذهن المخاطب. هذه المعلومة اللي أفدتها لأنه التفت إليها وصار كالسائل لمرجع الضمير، يوم اللي يحصل مرجع الضمير كأنه تسكن نفسه، فالمعلومة تستقر في نفسه، تكون متمكنة في ذهنه أكثر، على تعبيرهم، لأن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. يعني يوم اللي تخلي الشخص يطلب الشيء ثم تعطيه، هذا أعز من أن تعطيه بلا أن يسأل. فيوم اللي تيب الضمير كأنك يطالبك بمرجع الضمير، يبني مرجع الضمير بعد ذلك تعطيه مرجع الضمير، هذا يكون أعز عنده، المعلومة تكون أعز عنده من المعلومة التي مباشرة تعطيه إياها أو تعطيها إياه. الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق، يعني المسوق بلا تعب. هذا كل الكلام في وضع المضمر موضع المظهر. نقرأ العبارة، قال هذا أي الذي ذكر من الحذف والذكر والإضمار وغير ذلك في المقامات المذكورة كله مقتضى الظاهر. هذا كله مقتضى ظاهر الحال، يعني إذا لم ترد مخالفة مقتضى ظاهر الحال، نفس ما قلنا سابقا هناك كنا ننزل المخاطب مع أنه مخاطب، المخاطب عفوا عالم، ولكن ننزله منزلة الجاهل، هني مع أن الضمير ليس له مرجع مثلا، ولكن نأتي بالضمير كأن له مرجع، ننزله منزلة ما له مرجع، فهني عندنا مخالفة لمقتضى ظاهر الحال، ونطبق الكلام أو نخرج الكلام على مقتضى باطن الحال، وقد يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، أي على خلاف مقتضى الظاهر لاقتضاء الحال إياه، لأن الحال يقتضي كذلك، يعني المقام يناسب أن تجعل الضمير موضع المظهر وتخالف ظاهر الحال، فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم نعم رجلان. يأتي بيان المطلب، الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين. الله.